بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك محمد ربنا، الله صلى الله وبارك على أبيك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد فلجر حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للعلامة سليمان ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، ويصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى الموحي للأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وفروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قال: فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. الثالثة تفسير قوله قال الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل هو الذي يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة إرسال الشهب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمات التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة فضول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية كان خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. قال الشارح رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، فإذا كان هذا حالهم مع الله تعالى وهيبتهم منه وخشيتهم له فكيف يدعوهم أحد من دون الله؟ وإذا كانوا لا يدعون مع الله تعالى لا استقلالا ولا وساطة بالشفاعة فغيرهم ممن لا يقدر على شيء من الأموات والأصنام وغيرهم أولى ألا يدعى ولا يعبد، ففيه الرد على جميع فرق المشركين الذين يدعون مع الله من لا يدان الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم. وقد قال تعالى فيهم: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه وعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهذه حالهم وصفاتهم، وليس لهم من الربوبية والإلهية شيء، بل ذلك لله وحده لا شريك له. وكذا قال في هذه الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنها.
في سبب ذكر رحمه الله تعالى لهذه الآية وهو يعقد لها بابا خاصا، وهو في بيان حال الملائكة في حال سماع الوحي من السماء، سبب إرادة ذلك أنه بعدما ذكر في الباب الماضي ما تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأقربائه، وأنه صلى الله عليه وسلم جمع أقرباءه وقال: اعملوا فلستمون عنكم من الله شيئا حتى ينقطع التعلق بالأنبياء، فبين هنا في هذا الباب أمرا آخر وهو انقطاع الانتفاع بالملائكة في ذلك والتعلق. وبهذا إذا انقطع التعلق بالأنبياء والملائكة فمن يبقى؟ لا أحد. فهو يريد رحمه الله تعالى أن يبين أنه لو كان أحد ينفع أحدا أو كان يصلح التعلق بمخلوق لكان أعظم التعلق بالأنبياء وبالملائكة. فإذا كان الأنبياء يدلون أقرباءهم على التعلق بالله عز وجل وعدم الاعتماد على نسبهم وعلى قربهم من الأنبياء، فكيف بمن دونهم؟ وإذا كان كذلك الملائكة قد انقطعت العلاقة بهم من علاقة الانتفاع بهم في جلب نفع أو دفع ضر، فما بالنا بمن دونهم؟ فهؤلاء المزعومون أنهم أولياء مهما بلغت مدتهم ومهما بلغت درجتهم فإنهم لا يبلغون درجة الأنبياء ولا درجة الملائكة. ولهذا قال هنا الشيخ سليمان: ففيه الرد على جميع فرق المشركين الذين يدعون مع الله من لا يدان الملائكة ولا يسويهم في صفة من صفاته. لأنه إذا كان في الملائكة بما فيهم جبريل وميكائيل وإسرافيل لا يملكون ليحدث، بل هم يخافون، فالملائكة يخافون ربهم من فوقهم وفعلهم ما يمرون. الملائكة يخافون مع أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، فكيف بمن دون الملائكة ممن لا يدانيهم ولا يصل إلى صفتين في العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى؟ فهنا تنقطع العلائق كلها لغير الله سبحانه وتعالى، ويتمحض الاتصال بالله عز وجل. فهذا من حسن تصنيفه وتأليفه رحمه الله تعالى، حيث يبين تفسير هذه الآيات التي يرمي من ورائها إلى قطع العلائق بالمخلوقين تماما، حتى ولو كان على رأسهم الملائكة. إن كنت فتنتفع مخلوق يبقى جبريل، ميكائيل، إسرافيل، محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم عليه السلام، هذا كان سيحصل. فإذا انقطعت العلائق بهؤلاء وأنهم لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، فكيف بقى تذهب أنت إلى سيدك أبو فلان وسيدك أبو علان والوالي الفلاني وتمزح فيه وتأتي بالفضائل المكذوبة: ولقد طار ولقد
فعل ولقد كان، مهما يبلغ من الذي يبلغ رتبة هؤلاء؟ فإن رتبة هؤلاء ذكر في القرآن. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وتفرقوا فيه. هؤلاء الخمسة أولو العزم الذين مدحهم الله عز وجل وجعلهم خير الأنبياء، لكن هل يجوز التعلق بهم؟ أبدا. النبي كان يقول إذا قرن الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، يتوسل إلى الله بربوبيته لهؤلاء الثلاثة من الملائكة العظام جبريل وميكائيل وإسرافيل، لكن هل يجوز التوسل بهم؟ وهل يجوز التعلق بهم؟ فإذا انقطع التعلق بهؤلاء فمن يبقى؟ فمن يبقى؟ ولهذا نحن لا نركز على ترجمة مثلا البدوي للناس بقدر ما نركز على قطع العلائق به ولو كان أفضل الناس. يعني نحن نسوق في ترجمة البدوي أنه رجل من المغرب أتى كان جاسوسا وكان كذا، لا لا تجهد نفسك أن تبين أنه كان جاسوسا، حتى أنه كان عالم من العلماء أفضل علماء الأمة، كل الأمة أثنت عليه. ثم ماذا؟ هب أنه أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، هب أنه الشافعي، فهل تنتفع الأمة به؟ لا. ولهذا يركز الناس معك على أن البدوي لم يكن جاسوس. صارت القضية الآن البدوي جاسوس؟ لا، البدوي ليس جاسوس. انتقد من هذه، البدوي اعتبره كما تعتبره إمام الأئمة وأوحد عصره وفريد دهره، ثم ماذا؟ ثم ماذا يعبد من دون الله؟ هذه قضيتنا، هذه قضيتنا، ليست قضيتنا أن يثبت الفضل أو لا يثبت، ولكن القضية التعلق بهذا المخلوق حتى ولو حصل له فضل. نحن نقول يقطع التعلق بجبريل الذي هو أفضل الملائكة، ومحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الأنبياء، فمن يطور يبقى بعد ذلك؟ فذكر رحمه الله تعالى، ولهذا كتاب التوحيد هذا يعد المنهج المتكامل المتكامل في بيان توحيد الألوهية والأدلة عليه. فلو استطاع الإنسان أن يحفظه بحروفه وأن يجعل ذلك على قلبه ولسانه لفعل، أنه من أبرق الكتب بعد كتاب الله عز وجل. ولهذا كان شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى إذا سئل عن الكتب التي يوصى بها طالب العلم يقول أولا كتاب الله عز وجل، أول شيء كتاب الله، اعتنوا بكتاب الله سبحانه وتعالى حفظا وفهما وتدبرا، ثم بعد ذلك يقول وكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الله. وصدق والله، والله إنه لا يتقبل أي كتاب. ليه؟ لأنه يعنى بأهم قضية بعد أهم قضية وهي قضية التوحيد، فهذا الكتاب يعنى به. ففي هذا الباب يبين تفسير قول الله عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قالوا الحق. طب لماذا يريد هذا؟ قال الشيخ سليمان يريد بهذه الترجمة بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، وفيه الرد على من يقول إيه بأننا يفرق بيننا وبين المشركين الأوائل. أنتم تقولون أنتم على دين المشركين، لقد كان المشركون يعبدون الأحجار والأشجار، أما نحن الآن فإننا نلجأ إلى آل بيت رسول الله إلى أناس صالحين، فلا بد أن يفرق بيننا وبين المشركين الأوائل. نقول وهل المشركون الأوائل اقتصرت عبادتهم على الأصنام وعلى الأشجار؟ منهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الأنبياء، ومنهم من عبد الصالحين، ومنهم من عبد الشمس والقمر، ومنهم من عبد الأشجار والأحجار. هل النبي فرق بين هؤلاء وقال بأن من عبد الملائكة ناج ومن عبد الأنبياء معذور لكن يحارب فقط من عبد الأصنام؟ حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ولم يفرق بينهم. فإذا كان هذا حالهم مع الله وهيبتهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعوهم أحد من دون الله عز وجل؟ نعم.
قال رحمه الله: فهذه حالهم وصفاتهم، وليس لهم من الربوبية والإلهية شيء، بل ذلك لله وحده لا شريك له. وكذا قال في هذه الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي زال الفزع عنها، قاله ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم. والضمير عائد على ما عادت عليه الضمائر التي للغيبة في قوله لا يملكون وفي وما لهم وما له من دونهم، وحتى تدل على الغاية، وليس في الكلام ما يدل على أن حتى غاية له. فقال ابن عطية: في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال: ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عبادة مسلمون أبدا، يعني منقادون. قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره. قال ابن كثير: وهو الحق الذي لا نية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار. وقال أبو حيان: تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة، إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله تعالى به، سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبا. قال: وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتفق هذه الآيات على الأولى، ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. وقال ابن كثير: هذا مقام رفيع في العظمة، وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه مرعبوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي، قاله ابن مسعود ومسروق وغيرهما. وقوله قالوا الحق، أي قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صحفوا ثم أفاقوا أخذوا يتساءلون فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق. وقوله: وهو العلي، أي العالي فوق كل شيء، فهو تعالى على العرش الذي هو فوق السماوات، كما قال: الرحمن على العرش استوى. قال المصنف رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قطعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض.
نعم،
الحديث. قال الشارح رحمه الله: قوله في الصحيح، أي صحيح البخاري، قوله: إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا تكلم الله بأمره الذي قضاه في السماء مما يكون، كما روى سعيد بن منصور وأبو داود وابن جرير عن ابن مسعود قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوات. وروى ابن أبي حاتم وابن مرضويه عن ابن عباس قال: لما أوحى الجبار إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي، فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي، فلما كشف عن قلوبهم سألوا عما قال الله، فقالوا الحق وعلموا أن الله لا يقول إلا حقا. قوله: ضربت الملائكة بأجنحتها قطعانا لقوله، أي لقول الله تعالى. قال الحافظ: قطعانا بفتحتين من خضعانا بفتحتين من الخضوع، وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه، وهو مصدر بمعنى خاضعين. قوله: كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان، وهو الحجر الأملس. قال الحافظ: هو مثل قوله في بدء الوحي: صلصلة كصلصلة الجرس، وهو صلق الملك بالوحي. وقد روى ابن مرضويه من حديث ابن مسعود رفعه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على الصفوان، الحديث. قوله: ينفذهم ذلك، هو بفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والذال المعجمة،
طبعا هذا ليس صفة لكلام الباري سبحانه وتعالى وتكييف فيكون كلام الله عز وجل كأنه سلسله على الصفوان، ليس كذلك. فمعلوم أن صوت الله تبارك وتعالى له كيفية ولكن لا يعلمها المخلوق، فليس هذا بيانا للكيفية. معلوم أن كيفية مفوضة، كيفية الصفات مفوضة، ومن صفاته سبحانه وتعالى الكلام، فليس هذا بيانا لكيفية الكلام، فإن كيفية الكلام لا تعرف بل تفوض إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا الصحابة لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه بأن الله كلمه ما قال له كيف كلمه وما صفة ذلك ليلة المعراج، فكلامه سبحانه وتعالى له كيفية كسائر صفاته، لكن هذه الكيفية مجهولة بالنسبة لنا لا تعرف بل إنها مما تفوض. فقوله صلى الله عليه وسلم كأنه سلسلة على صفوان بينوا أن وقع هذا المسموع على قلب الملائكة حين سمعته كوقع السلسلة على صفوان، والصفوان والصخرة الملساء، يعني حصل للملائكة من الخوف ومن الخضوع ومن الهيبة ومن الرهبة مثل ما يحصل عند سماع هذا، وليس هذا بيان للصوت المسموع. كما قال النبي في حديث آخر صلصلة كصلصلة الجرس، قال الحافظ هو مثل قوله في الوحي صلصلة كصلصلة الجرس، هو صوت الملك بالوحي. لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلاما مفسرا سمعه من جبريل؟ نعم سمعه من جبريل، وليس معنى صوت جبريل كصلصلة الجرس فلا يكون له حروف، وإنما وقع ذلك على القلب. ولهذا جاء في الرواية الأخرى إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كصلصلة السلسلة على صفوان، فيكون هذا آخر أو يكون هذا الفزع حين يتكلم الله سبحانه وتعالى بالأمر ويوحي بالأمر إلى جبريل عليه السلام، فإن الملائكة يأخذها خوف من ذلك ورعبة من ذلك. فالشاهد في هذا الذي نريد أن نبين أو نرفع الإشكال في ذلك أن هذا ليس وصفا لكلامه سبحانه وتعالى أو ليس بيانا لكيفية كلامه سبحانه، فإن الكيفية مفوضة لا يعلمها أحد، ولكن وقع هذا الكلام على قلوب الملائكة كوقع الصوت المسموع، نعم كوقع السلسلة على الصفوان.
قوله رحمه الله ينفذهم ذلك وبفتح التحتية وسكون النون وضم الفاء والزال المعجمة، ذلك أي القول، والضمير في ينفذهم عائد على الملائكة، أي ينفذ الله ذلك القول إلى الملائكة أي يلقيه إليه. وقيل وهو أظهر أي يحبط ذلك القول ويمضي في قلوب الملائكة حتى يفزعوا من ذلك، كما في حديث النواسي وفي حديث ابن عباس عند ابن مردويه من طريق عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عنه فلا ينزل على أهل سماء إلا صعقوا، وفي حديث ابن مسعود عند أبي داود وغيره مرفوعا إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء الدنيا صلصلة كجذر السلسلة على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل الحديث. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي أزيل عنها الخوف والغش. قوله قالوا ماذا قال ربكم أي قال الملائكة بعضهم لبعض ماذا قال ربكم. قوله قالوا الحق أي قالوا قال الله الحق علموا أن الله لا يقول إلا حقا. قوله فيسمعها مسترق السمع، أي يسمع الكلمة التي قضاه الله مسترق السمع، وهم الشياطين يركب بعضهم بعضا فيسمعون أصوات الملائكة بالأمر يقضيه الله، كما قال تعالى وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. وفي صحيح البخاري عن عائشة مرفوعا إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم. وظاهر هذا أنهم لا يسمعون كلام الملائكة الذين في السماء الدنيا وإنما يسمعون كلام الملائكة الذين في السحاب.
نعم هذا عند البخاري من حديث عائشة الله. وأينما كان سواء أن يقال أنهم سمعوا الملائكة الذين هم في السماء الدنيا أو سمعوا الملائكة الذين هم خارج السماوات الذين يكونون في العنان وهو السحاب، فسواء هذا أو ذاك المهم أنه لم يعد غيبا، لم يعد غيبا، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى وخلق الجن على مؤهلات خاصة كما فوت بين خلقه في القوة والضعف، فبعض المخلوقات أقوى من بعض، فجعل الله عز وجل كما جعل الملائكة من القوة لهم، فإن ملائكة صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام له 600 جناح قد الأفق، هذا مخلوق عظيم لا يتصور إنسان أن يكون في مخلوق 600 جناح. أين تضع 600 لو جعل الأمر لعقلك؟ بل أين تضع الجناح الثالث فضلا عن أن تضع الجناح الستمائة؟ ولكن الله تبارك وتعالى جعل بعض المخلوقات أقوى من بعض وجعل بعضها لهم الإمكانات ما ليس لبعض، فمن ذلك الجن، فإن الجن يفعلون ويصلون ويطلعون في وقت قصير تلمح بصري وينتقلون من هنا وهناك يفعلون ما لا تقدر عليه بنو آدم. فإذا قضى الله عز وجل الأمر بالسماء وتكلمت الملائكة لم يعد غيبا، وبالتالي فإن مسترقي السمع يعني من الجن يسترقون الكلمة التي يقولها الملائكة لبعضهم ثم يضيفون معها 100 كذبة، فلم يعد هذا غيبا حتى يقال إن هؤلاء الجن يعلمون الغيب. لا أحد يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على ربيع أحدا إلا من ارتضى والرسول فإنه سيكون بين يديه ومن خلفه رصدا. فهؤلاء الجن لا يعلمون الغيب فضلا عن السحرة الذين يتلقون عن الجن الكلمة من صدق مما جرى في السماء أو بين أهل السماء فيضيفون إليها 100 كلمة.
قوله وصفه سفيان بكفه أي وصف ركوب بعضهم فوق بعض. وسفيان هو ابن عيينة أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي ثقة حافظ فقيه إمام حجة، إلا أنه تغير حفظه بآخره وربما دلس لكن على الثقات. مات سنة 98 وله 91 سنة. قوله فحرفها بحال أهملة وراد مشددة وفاء. قوله وبدد أي فرق بين أصابعه. قوله فيسمع الكلمة فيلقيها بلا من تحته، أي يسمع المسترق الفوقاني الكلمة من الوحي فيلقيها إلى الشيطان الذي تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر والكاهن، وحينئذ يقع الرجل. قوله فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الشهاب هو النجم الذي يرمى به، أي ربما أدرك المسترق الشهاب إذا رمي به قبل أن يلقي الكلمة إلى من تحته، وربما ألقاها المسترق قبل أن يدركه الشهاب، وهذا يدل على أن الرجم بالنجوم كان قبل المبعث، كما روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه فرمي بنجم فاستناره فقال ما كنتم تقولون إذا كان هذا في الجاهلية؟ قالوا كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. قال فإن فيه فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلون حملة العرش، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، وتختطف الجن السمع فيرمون فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يحرفونه ويزيدون فيه. قال معمر قلت للزهري أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال نعم. قال أرأيت وأن كنا نخرج منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا؟ قال غلظت وشدد أمرها حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ولو شاء ربك سبحانه وتعالى ما مر واحد من شرط السمع إلا ويصيب الشهاب، ولكن الله تبارك وتعالى يشاء عز وجل بحكمته البالغة أن تصل الكلمة إلى الساحر أو الكاهن يصعب الابتلاء بها للناس. أما لو شاء ربك ما سمعت من جنه أصلا ما سمعت، ولو سمعت لأدرك كل من سمع الشبه فحرقته، يعني لا يظن نظام أن الجن غلب على أمر الله سبحانه وتعالى، وأنه إنما فعل ذلك لمهارة عنده لن يستطع الشهاب أن يدركه. أنت تعلم أن الكون كله في قبضة رب سبحانه وتعالى، وأنه لو شاء ما وقع ذلك، بل لو شاء الله عز وجل ما وقع كفر، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بعضه ببعض، وهذه حكمة بالغة لا بد للإنسان يا إخوان أن يرد ما اشتبه عنده من أمر إلى هذا المحكم، ألا وهو أن كل شيء في الكون مدبر بأمره سبحانه لا يخرج. لا تظن أن تسلط الجن في بعض الأمور وأن إجراء الله عز وجل على هذه الجن بعض الأضرار لبعض الناس أن ذلك لا يقع إلا به، كما قال سبحانه وتعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بإذن الله الكون القدر، ما يقع بين الزوج والزوجة من التفريق، ما يقع من إصابة الإنسان بضرر الجن أو غير ذلك، كل ذلك بأمر الله وقدره. لماذا يبتلي الله عز وجل عباده؟ فأقام الله عز وجل كونه على هذا، ومن كل شيء خلقنا زوجين، فوجد الحق والباطل، ووجد الخير والشر، ووجد الإيمان والكفر، ووجد الكافرون والمؤمنون، ووجد الجنة والنار، ووجد هذا. فكل الكون مبتلى، يبتلي الله عز وجل بعض الناس ببعض وهكذا، فلا يقع شيء في كون الله إلا بقدر الله سبحانه وتعالى وإرادته، حتى لا يظن الظان أن أحدا يستقل فعل شيء في الكون. أن يتسلط الكفار على المسلمين وقد تكون الغلبة الكفار بعض الشيء، لا تظن أن الله غافل سبحانه، بل يبتلي الله عز وجل عباده بذلك. فاستغاق الجن للسمع، لو شاء الله ألا يسمع واحد منهم شيئا ما سمع أصلا، ولو شاء أن يحرق الجميع الشمس، ولو شاء ألا يكون سحرا على وجه الأرض لفعل، ولكن كل هذا ابتلاء من الله سبحانه. تخيل حينما تكون مثلا رجلا صالحا أو كذا، ثم تبتلى مثلا في ولد في زوجة في نفسك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالسحر كما جاء في الصحيح، وقد سحره زبيد بن الأعصم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو شاء الله ما سحر النبي. كل هذا ابتلاء واختبار لتعلم أن الكون كله مبني على هذا، وأن أعظم ما يعبد به الإنسان ربه سبحانه وتعالى البصيرة، لأن البصيرة هي التي تفك لك كل هذه الإشكالات، ولا قد تكون رجلا عابدا فتقع في عدم فهم الأمر
في الكون مما قدره الله عز وجل كونا، ولا تستطيع الفصل بين ما قدره الله كونا وبين ما رضي الله عز وجل شرعا، فتقع بسبب هذا في الكفر والعياذ بالله. فقل الله ما قدر على حمايتي، الله ما قدر على ان يحفظني من الشياطين، انا عابد الليل والنهار صلى الله بالسحر، لو كان هذا الدين حقا ما اصبت بالسحر، خلاص كفر برب العالمين. كذلك اذا راى الدوله للكفر يوما ما على الاسلام الدوله العسكريه او كذا او الغلب لهم يوما ما في غزوه او في معركه، قال نحن عباد نعلن نكفر ونرفع صوتنا بالتكبير ونصلي في ساحات الوضع ونهدم، وهؤلاء عبد الاوثان والاصنام او شيوعيه ملحده او نصرانيه حالقه تكون على الغلبه ونحن لا، انا كافر بهذا الدين. لهذا البصيره في دين الله عز وجل اهم ما يكون ومن اعظم ما يكون، مهم جدا ان تتحرك بالبصيره وان ترى ان ما شاء الله عز وجل كان وما لم يشاء لم يكن، وانك مخلوق شيء واحد هو امتثال امر رب العالمين، يجري عليك مرض، يجري عليك هزيمه، يجري عليك كذا، كل هذا لا تلتفت اليه ولا تقص دينك بمثل هذه الاشياء، انما انت تقيس دينك بموجب امتثالك للامر. فاذا امتثلت الامر وفوضت وامنت بالقدر وعلمت ان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، انسان مثال قد اكون اعلى الناس واتقى الناس واحسن اخشى الناس، واتزوج فاكون عقيما لا ارزق الولد، فاقول سبحان الله انا رجل عادل عادل ولا ارزق الولد، وغيري قد يكون عنده عشره من الولد ولا يدخل المسجد ابدا، انا رجل مبتلى بالامراض وغيري كذا وكذا. فبعض الناس يقيس الدين لهذا الامر، فلا بد من البصيره، لا بد من البصيره، وان تعلم ان الجن ما نزله فانهم لا يقتلون الا ما اقدرهم الله عز وجل عليه، وقد يصيبك شيء من هذا ابتلاء وامتحان واختبار فقط. فالبصيره مهمه جدا يا اخوان، مهمه جدا البصيره هذه، يتحرك بها الانسان في شتى اموره، مرض ولد، كنت عقيما، حصل ما حصل، كل ذلك بقدر من الله، فتحمد الله تبارك وتعالى وتهرع الى الله بالدعاء والرقى الشرعيه وغير ذلك من هذه الايه الاشياء. نعم نعم ايه هكذا هكذا يعني بعضهم فوق بعض.
قال رحمه الله: ففيه الرد على المنجمين الذين ينسبون الخير والشر والإعطاء والمنع إلى الكواكب بحسب الصعود منها والنحوس، وعلى حسب كونها في البروج الموافقة أو المنافرة ونحو ذلك، لما في الرمي بها من الدلالة على تسخيرها لما خلقت له، كما قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قوله: فيكذب معها مئة كذبة، أي يكذب الكاهن أو الساحر مع الكلمة التي ألقاها إليه وليه من الشياطين مئة كذبة، لفتح الكاف وسكون الذال المعجمة، أو يكذب الشيطان مع الكلمة التي افترقها مئة كذبة، ويخبر بالجميع وليه من الإنس، فما جاءوا به على وجهه فهو صدق، وما خلط فيه فهو كذب، ومع هذا فيفتتن الإنس بالإنسي الساحر والكائن، ويفتتنان بوليهما من الشياطين، ويقبلون ما جاءوا به من الصدق والكذب لكونهم قد يصدقون فيما يأتون به من خبر السماء. قوله: فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا، أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا، هكذا بيض المصنف في هذا الموضع، ولفظ الحديث في الصحيح فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، والمعنى أن الذين يأتون الكهان يصدقونهم في كذبهم ويستدلون على ذلك بكونهم يصدقون بعض الأحيان فيما سمعوه من الوحي ويذكرون أنه أخبرهم مرة بشيء فوجدوه حقا، وتلك الكلمة من الحق كما في الصحيح عن عائشة قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثون بالشيء فنجده حقا، قال تلك الكلمة الحق يحفظها يخطفها الجني فيقذفها في بذن وليه ويزيد فيها 100 كذبة. وفيه قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون 100 كذبة، ذكره المصنف
ولا يذكر مثل هذه الدرر إلا المصنف، فإن هذا المستوى العالي من الفهم إنما يصل إليه أجداد من العلماء أمثال هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. انظر كيف علق على هذا بهذه الفائدة التي لا تعدلها الدنيا وما فيها، يقول وفيه قبول النفوس للباطل، قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة هي الكلمة من الحق ولا يعتبرون 100 كذبة، فإن النفوس المتعلقة بالباطل مؤهلة وعليه تذكر له 100 دليل أو يكون عند متبوعه الذي يتبعه يكون عنده 100 كذبة وعنده شبهة حق الكلمة الحق، فتعمى بصيرته عن 100 كلمة وتراه متعلقا بكلمة هي حق، فلماذا لا يبصر 100 كلمة؟ لماذا لا يبصر هذه 100؟ لأن نفسه مؤهلة، فإن عجبت من المتبوع فاعجب من التابع، وبهذا يزول لك إشكالات كثيرة يا من بصرك الله بالحق. تنظر إلى أهل الباطل تقول سبحان الله كيف لا يكتشفون كذب متبوعين مع كل هذه العلامات الواضحة والأدلة البينة، أما رأى يوما ما كذا، أما رأى يوما ما كذا، أما قال فلان كذا، أما قال شيخه كذا فرجع عنه بالغد، أما كان يفعل، أما كان يفعل، كلها كثير، كل هذا لا يبصره، إنما يبصر الكلمة الحق. ومعلوم يا إخواني أنه قل أن يوجد باطل محض يعني من كل وجه، ومروج للباطل ترويجا محضا، وإنما يوجد المروج للباطل ولكن يلبس ذلك لبسة الحق. معروف إبليس حتى إبليس لما أراد إغراء بنيه، لما أراد إغراء الأبوين آدم وحواء ما قال كل من الشجرات حتى تخرج من الجنة، هذا باطل محض، وإنما قسمهما إني لكم لمن الناصحين، هل أدلك على شجرات الخلد وممكن لا يبلى، وأقسم بذلك إنه لمن الناصحين، إنه لم ينصحي، فيعطي الشيء استدل على عدم وجوده بهذا، قال خلقت من الماء وخلقته من طين، فقد يظن أن النار أقوى من الطين فيكون هذا اشتباها عند الأتباع، فلا يوجد باطل إلا ويلبس لبسة الحق في بعض الشيء، النفوس المؤهلة تقبل هذا، فلا تبصر 100 كذبة وإنما تبصر الكلمة من الحق وتتعلق بالكلمة من الحق، ولا فائدة فيها ولا قيمة إذا كان حف 100 كذبة، وإلا لما وجد على ظهر الأرض باطل، فاليهود أساتذة الباطل يجعلون ليس كلمة الحق بل الكلمتين والثلاثة والأربعة، لكن يضيفون إلى ذلك أصناما من الكذب، كذا النصارى كذا المشركون كذا، كل صحي باطل، ولهذا نجد في القتل ضالة من الفرق حتى المنتشرة كان فضلا عن اليهود والنصارى، أنك تجد عندها الباطل من كل وجه، هل ترى الجهمية مثلا؟
باطل في باطل، لكن عندهم كلمة الحق ألا وهي تنزيه الله. إننا نريد أن ننزه الله كلمة حق. تنزيه الله كلمة باطل، كلمة باطل ولا كلمة حق؟ كلمة حق. من فينا لا يوثق على ننزه الله عن كل نقص وعيب؟ ثم تحت هذه الكلمة كل باطل. تنزيه الله بما يتعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. فلا يبقى الله عز وجل موصوفا بأنه عليم أو لطيف أو سميع أو بصير أو يحب أو يبغض أو ينزل أو يعكف أو يضحك، كل ذلك من الباطل المحض تحت كلمة ذلك. فيقبل الإنسان كلمة التنزيه وتعها بصيرته عام الألف كذا من التعطيل. كذلك الممثلة، إننا نثبت ما أثبت الله نفسه كلمة حق، لكن تحت هذه الكلمة ماذا؟ ولهذا كم من كلمات الحق التي يريد بها الباطل، يراد بها الباطل. من الذي يبصر يا اخواني؟ الذي يبصر صاحب البصيره، والا فما تصفون عند كلمه الايه؟ الحق. ولا يعتبرون بما كذب الا الذين لا يرجون. قال سبحانه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء الفتنه. فترى القلب يعلق بهذا ويطرق علامات الحق. أما صاحب الحق فلا يعتبر بألف كذبة إذا كانت مع كلمة الحق، ثم يستخلص هذه الكلمة كلمة الحق ويقول إنما أردت بها باطل، فوالله ما زدت فيك إلا قيل. هذا حق يا رجل، أعلم أنه حق الذي راه. وعليه لما جاء الدجال الأكبر الذي بلغ مبلغا من الدجل حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فما من نبي من الأنبياء إلا حضر أمته الدجال، يعني أسنته عظيمة. ولهذا جاء ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت لي ألا تذهب إليه. اوعى تبقى سرع الدجال. يلا اخواني من برد المجادلات، الحمد لله الذي اخرجه في عصرنا حتى نقي امتنا. يلا يا جماعه، يلا يا جماعه، وتلاقي الى الدجال. من ياتي الى الدجال قل من ينجو من الدجال. لذا اذا سمعت عن الدجال فلا تذهب اليه، لان الذهاب الى الدجاجله يأثر القلوب. وانت تظن لما تروح الدجال انك انت ما شاء الله تبقى الامور عنده ببصائر واضحه، شوف النجل شوف النجل. لا، وهذا اذا ارتميت في احضان الدجاجله في المتبعه واهل الاهواء والضلال جئت بالقلب الذي ينتبه به. لا انا اروح اجادل، اروح اجادل ان شاء الله، وانا سافحم هؤلاء. انا متفق معهم الليله بعد صلاه العشاء تجلس معهم وسافحمهم ان شاء الله. انا مذاكر مساله كويس جدا. تذهب إلى هناك إذا الذين يؤذون عليك الشبهات التي مثلا تعقبت، فتذهب تقول إيه مالك؟ جئت بغير الوجه الذي ذهبت به؟ والله أصلا بيقولوا إحنا نعلمك أن الله هو الذي يقول، وأن الرسول هو الذي يقول، وأن الصحابة هو الذي يقول. جئت اليوم تقول هم يقولون؟ لم يعجبك قال الرسول قال الصحابة؟ لا تذهب، لا تجادل في دينك، ابتعد عنها. الا رجل يحترق طلبا للحق، رجل يدق بابك ارجوك يا شيخ انا اريد الحق، ارجوك يا شيخ انا ملتبس علي. اما الذين يجلسون في الامور المشيده ويؤصلون للباطل هؤلاء لا تفتح عليهم بيوتهم. هؤلاء لو نزلنا عليهم الملائكه وكلمهم الموتى عشان نعمل كل شيء قبلا ما كانوا ليرجعوا الا ان شاء الله، لانه قد اثر نفسه على ذلك. وعنده من الاتباع ما هو كذلك، الغوا عقولهم واعملوا فيه سياسه القطيع. ياخذونهم الى هذا المكان ليس لهم خيره، ثم ينقلون الى المكان ليس لهم خيره. فكيف لا تبصر المئة كذبه ولا تلتفت إليها؟ حتى جاء الدجال الأكبر لهذا الرجل قال له من أنا؟ قال أنت الدجال يأمر السماء يأمر الأرض آيات عظيمة جدا. يقول ما زدت فيك إلا يقين أنت الدجال، فيعمد إليه فيقتله حتى يكون نصفين ويمشي بينهما ثم يدعوه فيقوم فيقول من أنا. بعد هذا بعد شقه ثم دعوه فقام قال من أنا، قال أنت الدجال ما زدت فيك إلا يقينا، ما زدت فيك إيه إلا يقينا. بعد هذا كله فصاحب الحق لا يلتفت إلى الكذب ولو كان ألف كذبة، ولو كان ألف كذبة، لكن أصحاب النفوس الباطنة مؤهلة لهذا، هي مؤهلة. ولهذا أهل الباطل يمارسون الباطل على من يخاف؟ على النفوس التي تريد هذا. إنما والله ثم والله وأقسم بالله وتالله أن من أراد الحق لا يثبت عليه أمر الباطل. لكن هل أنت تريد الحق؟ ليست نفسك التي تريد، أنت تريد هذا الواقع. استمتع بعضكم ببعض، أما التابع فاستمتع بالمتبوع، وأما المتبوع فاستمتع بالتابع. أما أنك تريد الحق فلا يلتبس عليك، فإن الله عز وجل يأتى إلا أن الذين اهتدوا يزيدهم هدى والذين اهتدوا زادهم هدى. ومن تقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقربت منه باحا. ولهذا ولله الحمد والمنة لا يرتبط على طالب العلم كثرة كثيرة أو يتعجب كيف يتبع هؤلاء هذا على الفاضي. رايات يمين يمين، الدليل شيخنا، شمال ارجع تاني نفس المحل. طب احنا عملنا ايه؟ مش مشكلة، الدليل شيخنا، شيخنا يمين شيخنا شمال وهكذا. اين السيدة في حديث الماضي؟ لان النفوس مؤهلة لذلك، فلا ينفعجب من نفس المجموع، ينفعجب من نفس الايه؟ من نفس السابع، اعجب من هذا. اما اهل الحق فنوم البصير الله عز وجل. ولهذا هذه الفائدة من اثمن ما يكون. محمد عبد ما قال انه مثلا ويستنبط من هذا ان الساحب كان يلقي تلقى له كلمة من الجن، لا الكلام ده ليها ولا. اما الفائده الوهابيه فانها فائده التعميم، يقول وفيه قبول النفوس للباطل. قبول النفوس الايه؟ الباطل، فيه نفس مؤهله لهذا، النفس مؤهله لهذا تقبل الباطل. انما النفس تقبل حق بفقر مع كل مساله، النفس يراجع. تقول عائشة يا رسول الله إن الكهنة كانوا يحدثون بالشيء فنجدوا حقا. يا رسول الله أليس الله عز وجل يقول فسوف يحسب حسابنا يسيرا؟ لما قال النبي من نقش العداء احسب يحسب. عمر يلاحق رسول الله، يا رسول الله هل أمرت بذلك بالحجاب؟ يا رسول الله في الخمر يكثر عمر على النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر حتى ينزل الله عز وجل فأنتم منتهون، فأقرع عمر رضي الله عنه. شوف النفوس القبلة الحق، هل أمرت نسائك بالحجاب؟ هل اتخذت من مقام إبراهيم المصلى؟ شوف النفوس القبيلة الحق تتشوق إليه وتتشوق إليه وتتحرك إليه. وإذا أشكل عليها أمر استفسرت حتى ولو كان المتبوع مين؟ المعصوم صلى الله عليه وسلم. لكن كان يضحك ويرد به يمينا ويرد به شمالا. يمين وشمال، الديمقراطية حلال الديمقراطية حرام، الديمقراطية حرام الديمقراطية حلال، مضارة حلال مضارة حرام. تقبل هنا تقبل هنا وتنقاد كالملك بين يدي المغسل. تخيل أن فئاما من الناس يقتنعون أن شيخهم هذا له من الكرامات ما له، كأنه يحيي الموت ويفعل الأفاعيل ويأتي بكذا ويتبركون به ويدعونه من دون الله حيا ويقدمون له القرابين والطاعات حيا، لما تصدقونه؟ هم بين يدي هذا الشيخ كالميت بين يدي المغسل. لما تجد رجل ضخم المفترض في العلم يدعو الى ساحة الذكر ويقول للساحة هنا عندنا الساحة هنا الحمد لله وكذا وفيها الذاكرون والذاكرات وفيها انا ما ادري كيف يلتبس هذا على احد الناس فضلا عن ان يلتبس على رجل هو الامام الاكبر. الامام الاكبر الامام الاكبر لا يكتشف ان ساحة الذاكرة على هذه هي ساحة المشركين الذين يشركون بالله ليلا ونهارا سرا وجهارا يدعون الاولياء من دون الله. كيف لا يكتشف هذا؟ يعني انا الان لو اخطب فيك ممن سمعت من في التوحيد او كذا لو اخطب فيك ثم اخرج ادعوك الى ان نجلس امام هذا المسجد نذكر الله. يا اخواني عندنا حضرة بعد صلاة الجمعة ان شاء الله حضرة قدام المسجد هذا ونوزع القهوة ونوزع الشاي ونوزع كذا وحضرات ونذكر انا انزل مع المنبر اربط وسطي بالنار بزنار ثم اقول حي حي مدد مدد هو هو الى اخره وادعو الناس الى ذلك وتوافقوني على هذا. كيف هل يقبل هذا؟ فهذا الامام الاكبر يقول. كيف يقول الامام الاكبر؟ ما تقولش هذا رجل ضال اصله منحرف اصله كذا وكذا وانت اصلا كيف تقول انت ايضا كذا وكذا؟ كل منكم كان اشترك على ضلال ولكن هذا ضلال جهادي وهذا ضلال تكفيري وهذا ضلال سياسي وهذا ضلال عقدي وهذا ضلال مسلكي وهذا ضلال تربوي وكل يتعجب من الاخر وانما نعجب من الجميع ان يكون على هذا على غير هدي وعلى غير سبيل وعلى غير وعلى غير وعلى غير. فانظر الى النفوس القابلة للباطل كيف تتأثر بأدنى شبهة. يأتيك يا أخي المئة حق يأتيك المئة دليل لا تلتفت لا تلتفت تغلق قلبك وتغلق عينيك وكأن الشيء بس حتى إذا تك الشبهة من الباطل يلقيها شيطان الإنسي على مسامحك إذا بك تنشر إيه والله أكبر بس وجدناها وجدنا هذه الحمد لله وجدنا هذه الشبهة وتطير بها في الآفاق. فهناك نفوس قابلة للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة؟ كيف تتعلق بمئة كذبة من الجهمية من المرجئة من الخوارج من هؤلاء بالكلمة الواحدة يلقيها هذا؟ لابد أن تعلم أنه ليس هناك باطل محض بل الباطل لابد أن يقدم في ثوب حق. هذه كلمة الحق التي أريد بها الإيه التي يراد بها الباطل بكل حدثيه. اما النفس القباله الحق هي نفس لا تتاثر بفضل الله سبحانه وتعالى.
قال رحمه الله: وفيه ان الشيء اذا كان فيه نوع من الحق لا يدل على انه حق كله بل لا يدل على اباحته كما في الكهانه والسحر والتنجيم. قوله: فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء أن يستدلون على صدقه بها. قال المصنف رحمه الله: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وفروا لتلك الجبل. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بالسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق. وهو العلي الكبير قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قال الشارح رحمه الله: قوله عن النواس بن سمعان بكسر السين أي ابن طالب الكلابي، ويقال الأنصاري صحابي، ويقال إن أباه صحابي أيضا. قال أبو حاتم الرازي: سكن الشام. قوله: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر إلى آخره، هذا والله أعلم في جميع الأمور التي يقضيها الرب تبارك وتعالى كما يدل عليه عموم اللفظ. ويدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة الذي تقدم وغيره من الأحاديث المتقدمة. قوله أخذ في السماوات منه رجفة، هو برفع رجفة على أنه فاعل، أي أصاب السماوات منه رجفة أي ارتجفت. كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى رجفت السماوات والأرض والجبال وقضت الملائكة كلهم سجدا. قوله أو قال رعدة شديدة يعني أن الراوي شك هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة، وهو بفتح الراء بمعنى الأول. قوله خوفا من الله عز وجل لا ينكر أن السماوات والأرض ترجف وترتعد خوفا من الله عز وجل، فقد قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه إنه كان حريصا غفورا. وقال تعالى فقال لها وللأرض فيها صرعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وقال تعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتكون الجبال هدا. وقال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. وفي البخاري عن ابن مسعود قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. وفي حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يده حصياته فسمع لهن تسبيحا كحنين النحل وكذا في يد أبي بكر وعمر وعثمان، وهو حديث مشهور في المسانيد. وكذلك في الصحيح قصة حنين الإبل الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتخاذ المنبر، ومثل هذا كثير.
وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى كما قد يودع بعض جمادات هذا الإحساس. فإذا الرعدة التي تأخذ السماوات رعدة حقيقية، لكن الله سبحانه وتعالى أعلم بها. وهذا موجود ووجد وراء الصحابة رضي الله عنهم أنهم وجدوا من الجمادات ما قد يجعل الله سبحانه وتعالى فيه من هذه الأشياء. هذا الجذع جذع جماد ليس مركب فيه قلب ولا عقل. ومع ذلك جاء في حديث جابر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع له منبر من أعواد فصعد عليه وكان من شأنه أنه يخطب بجواز الجذع دائما، فبكى الجذع حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه وسكته كما تسكت المرأة صبيها. جذع قال جابر رضي الله عنه بكى على ما كان يسمع من الذكر، بكى على ما كان يسمع من الذكر. هذا جذع أودع الله عز وجل فيه إحساسا وشعورا حين ما يشعر الله سبحانه وتعالى. وأيضا حديث الصحيح المعروف حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدا جبل يحبه ويحبونه، فجبريل فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أحد أننا نحبه ويحبنا. ولما تحرك الجبل حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه هو وأبو بكر وعمر قال أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيد عمر وعثمان. فقد يودع الله تبارك وتعالى في بعض المخلوقات إكراما وبيانا واصطفاء، فالله عز وجل يخلق ما شاء ويختار. خلق الجبال جامدة لا احتفى فيها ولا شيء جمادات، ولكنه اختار من أحد يظل يذكر عندنا أحد جبل نحبنا ونحبه. وهذا الجزء وهذا الطعام يصبح بين يديه صلى الله عليه وسلم وهكذا. فقد يودع الى الغضب في ماضي الجمادات هذا وعليه. فلا يشكل عليك قوله صلى الله عليه وسلم اخذ السماوات منه رعشة من كلامه سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال سبحانه وتعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منها وإن منها لما يغض من خشية الله.
فلله عز وجل شأن في خلقه فيصدق كل هذا طالما ورد به الايه الدليل الفعلي. انما خرافات الصوفية وخرافات اصحاب الخزعبلات من اختراع الكرامات المزعومة هذه لا تصدق الا فالكرامات والايات كم لا يتعرف على عظيمة جدا. وهذا يدل على عظم الرب عز وجل، لان اعلم الخلق بالله الملائكة وأحفظ الخلق بالله الملائكة، ومع ذلك هم أخوة في الخلق لله، ولهذا قال الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم فأفعلوا ما يؤمرون. فإذا كانت الملائكة تفعل ذلك والسماوات يأخذها هذا إذا أراد الله أن يتكلم الوحي، فكيف بالذي بين يديه الوحي ليلا ونهارا من كتاب ربنا سبحانه، ولا يتحرك له قلب ولا تدمع له عين ولا يقشعر له جلد؟ إن هذا لبلغت القسوة ما لم تبلغ الجبال الراسيات. فإن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يتكلم بالأمر، الأمر الكوني، ولا شك أن كلامه سبحانه وتعالى الشرعي، أن كلامه الشرعي أجل من كلامه الكوني القدري، لأن كلامه الشرعي هذا به الناس. فإذا كانت الملائكة يحصل هذا عند سماع، وإذا كانت الملائكة تحصل عند سماع، فأين قلبك من كتاب الله البالغ 30 جزءا 100 صورة و14 صورة؟ أين قلبك من هذا؟ سبحان الله سبحان الله، أليس هذا هو كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ أليس هذا كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ أليس هذا؟ أين قلبك من هذا؟ أين قلبك من هذا؟ نعم.
قوله صرخوا وخروا لله سجدا،
الجدع يحل على ما كان يسمع من الذكر، وابن أبي بين يدي النبي يسمع كل ذكر ولا تغير. سبحان الله، يعني الجدع الجدع حل، يعني تركتني يا رسول الله، كنت تستند علي وتخطب، وابن أبي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلماته ويحضر خطبه، خطب النبي كلها يسمعها ابن أبي، كلمات شخصان يسمع ابن أبي يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ينطوي قلبه على الكفر والنفاق والعياذ بالله. فلله يا اخوان شأن في خلقه، ولهذا أعظم ما تنتفع به من الشريعة تأمل القدر وامتثال الشرع، تأمل القدر والاعتبار وامتثال الشرع، فلا تضرب بين القدر وبين الشرع. إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي، إنك لا تهدي، إنك لا تهدي، لتعلم أن الأمور موقولة له سبحانه وتعالى بين يديه عز وجل، ويخشى الإنسان على نفسه حين بينه وبين ما يشتهي، الإنسان يقطع نفسه أن يتنكب السبيل وأن يتبع الباطل ويحسب أنه يفسد صنعه. ولهذا يقول شخصان كلمة جميلة رائعة جدا في مسألة هل يلزم قصد الكفر، يعني واحد يفعل الكفر هل يلزم يقول أيوة أنا قاصد أكفر بالله رب العالمين، أم يلزم فعل الكفر وقول الكفر؟ فقال طبعا يلزم فعل الكفر وقول الكفر، أنت فعلت الكفر تعلم الكفر يبقى كافر. أما أنه يلزم حتى يحكم على كافر الكفر لأنه يقصد الكفر، يقصد بكلمة يقصد يعني يعني أيوة أنا كافر، قال فإنك لا تكاد تجد ذلك قائما عند أحد. ففي أحد يقصد يعني حتى الكفار وهم يعملون الكفر الصراح وأصدقائهم فلم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا واحد يقول لك يعني طالما يا أخي هو بيقول المهم الكافر منه كافر، الكافر يقول لك أنا كافر، أيوه أنا بفعل هذا وأنا كافر، ما الذي تجد هذا يقول هذا؟ لا أحد. فإن كل من يفعل الكفر يبرر ويمرر، وكل من يفعل الباطل يبرر ويمرر، إن ما في أحد يقول لك هذا العلمانيون اللي بينهم ذي حكم البلاد مثلا. هل بقول لك ايوه انا اريد حكم البلاد بخلافي، انا كافر بالله رب العالمين، كافر بالقرآن، ولهذا لا اطبق هذا القرآن ولا يصح تطبيقه. هل يقول هذا؟ رأيكم علماني وحي؟ يقول هذا ابدا. انما يقول ايه ايوه حتى تهين القرآن زي ما قال يحيى الجمل. ألا أنا مش عاوز قرآن، أنا عاوز دولة دينية ولا عاوز دولة عسكرية؟ دولة دينية تقول لي قال الله قال الرسول. شوف خلي بالك، طب أنت كافر بقال الله قال الرسول؟ تعليل يقولك أنا مش عاوز قال الله قال الرسول. طب أنا هقول للحاكم أنت دكتاتوري وأنت ظالمني، طب أنا هقول بعد الله إيه بقى؟ فهو مش عايز حكم تقول له أه قال الله يا عم حكم راسه في الأرض، ده أنا عاوز آخد ودي معاك وأنا أرفع مظاهرات على القرآن. ما ينفعش. انا هو انا هقول فليسقط القران، انا عاوز حاجه افضل ايه اقول فيها زي ما انا عاوز، انما تحط لي طلاق على رسول مش هقدر. فشوف يقول الباطل ولكن تعليله ايه؟ انا عندي هيبه للقران والهيبه لكم انتم مسلمين. لما احنا مسلمين زيكم انتوا ايه 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 اسلاميه اسلاميه، واحنا كفره ولا ايه؟ كفره احنا ولا ايه؟ ليه هو يظن انه لما بيجنب قال الله رسول الحكم يبقى كده بيحافظ على قلق الرسول؟ خليني قلق الرسول جامد احنا مسلمين، انما احنا الحكم ده نعمل ايه؟ نحط القانون نمشي بيه، نمشي في طباعه زي ما احنا عاوزين، محامي ينزل بثغرات ومش عارف ايه، نقول يسقط النظام يقعد النظام، انما قلق الرسول لا خلاص جامد. سبحان الله، يعني انت تريد ان تعطل قلق الرسول فتقوم تعطل قول الله صلى الرسول في الحكم بين الناس. اذا انتبه، انا اريد اخي ان تتابع المسائل. قصد الباطل ايوه انا عامل باطل، واذا قيل له لا تصلحوا او قالوا انما نحن يا اخوان مصلحون. وفهمت قريش ان الذي افسد الارض هو النبي، وفهم فرعون ان الذي يريد ان يظهر في الارض الفساد هو فرعون هو موسى. ولهذا اياك ان تسرق تلك الكلمات، لا يوجد اهل باطل على وجه الارض يقولون نحن نقصد الباطل، نحن نريد افساد الناس، انا اريد الكفر بالله رب العالمين. هذا لا يقول لا يهود ولا نصراني ولا كافر ولا ضال ولا مبتدع ولا صاحب هوى. اذا الكل بيشترك في مساله في قول الله قل هل ننبئكم باحسن اعمالهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم ايه؟ يحسنون صنعا. فلو طلع في المنبر ده الصوفي هيقول انا عاوزكم تعبدوا رب العالمين، خافوا النار، ارغبوا في الجنة. لو طلع في المنبر ده خليفة هيقول كده، لو طلع في المنبر ده يهودي هيقول كده، نصراني هيقول كده، كله هيقول. ما هو النصراني لما جابوه في الحزب قال كده، هذه السريه اللي بنعبده جميعا، واحنا اخوات واحنا حبايب واحنا ناس محترمه واحنا عايزين نبني بلدنا واحنا عايزين نعمل كذا. طيب ما قضيه القران بيقول الله فيه لقد كفر الذين قالوا ان الله كفر، انتم كفار تقولوا ان الله هو المسيح، تقولوا ان الله ثالث ثلاثه، بتقولوا الاله اللي بتعبده ده هو يسوع، احنا بنعبد اله واحد احد فرد صمد هو ده. لا دي قضيه مش قضيه، خلينا في القضيه الايه؟ العامة، بسم الله الذي نعبده جميعا، وكل واحد بقى ينبي له على ما يريد. فلا يوجد اهل باطل. قال شيخ الاسلام اما قصد الكفر فلا يشترط، لانه لا يوجد، لا يكاد يوجد احد يقصد الكفر. وعليه لو اشترطنا قصد الكفر يبقى لن يكفر احد على وجه الارض. لو اشترطنا في الحكم على صاحب الباطل بانه يقصد الباطل يبقى لم يوجد صاحب وضع على الارض. لو اشترطت في صاحب البدعه انه يقصد الابتداع يبقى لم يوجد مبتدع على وجه الارض. هذه فائده انتبهوا اليها، ليس بشرط في الحكم على الكافر او المبتدع او صاحب الهوى ان يكون قاصدا للبدعه او الهوى او الكفر او الضلال، بل مجرد ان يفعل ذلك وهو عالم ان هذا هو الكفر، مجرد ان يفعل ذلك كافر في الحكم عليه، ولو انه برر ذلك وحسن للناس ايه فعله.
قال رحمه الله قوله صعقوا وقروا لله سجدا أن يقع منهم الأمران الصعق وهو الغشي الغشي والسدود، والله أعلم أيهما قبل الآخر، فإن الواو لا تقتضي ترتيبا. قوله فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، معنى جبريل عبد الله،
يعني يكون جبريل مع الملائكة. أنا الذين أخذهم هذا الغشي والسجود جبريل الموكل بالنزول بالوحي على جميع الأنبياء يخاف الله. يا سلام، سبحان الله. ولذا قال سبحانه وما قدر الله حق قدره. لو أن الناس أدركوا قدره سبحانه وتعالى والله لما عصاه عاصى.
معنى جبريل عبد الله كما روى ابن جرير وأبو الشيخ الأصبهاني عن علي بن حسين قال اسم جبريل عبد الله، واسم ميكائيل عبيد الله، واسم إسرافيل عبد الرحمن، وكل شيء راجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل. وفيه دليل على فضيلة جبريل عليه السلام كما قال تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. قال أبو صالح في قوله عند ذي العرش مكين قال جبريل يدخل في 70 حجاب من نور بغير إذن. وقد ورد في صفة جبريل أحاديث صحيحة منها ما رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحه من السهاويل والدر والياقوت ما الله به عليه.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وهذا إسناد جيد قوي. وقال ابن جرير اسنده حسن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح كل جناح قد سد كل جناح مش 600 وإنما كل جناح قد سد الأفق. فهذا ملك من الملائكة فكيف بالملائكة كلهم؟ فكيف بخلق الله سبحانه وتعالى؟ يا الله، هذا جبريل عليه السلام. جبريل لو من الفضل ما له هو الموكل، ولهذا هو أعظم الملائكة، أعظم من إسرافيل وأعظم من ميكائيل، أعظم الملائكة لأنه موكل ولذا وكل بأعظم مهمته بما فيه حياة القلوب، بما فيه حياة الإيه؟ القلوب. جبريل عليه السلام يشاء الله عز وجل أن يحبك إذا كنت على الطاعة. أنت بقى يا مخلوق، أنت يا إنسان، ما حكمك في الكون؟ هذا جبريل عليه السلام يتلقى من الله تبارك مباشرة بلا واسطة. إن الله إذا أحب عبد هذا جبريل إنه يحبه فأحبه ويحبه جبريل. يعني جبريل يعلمك؟ يعلمك. بل قل ليس قل إن كنت تعجب بمحبة جبريل فإن رب جبريل سبحانه وتعالى يحب عبده الصالح ثم يوضع له القبول في الأرض بعدما يخبر جبريل أهل السماوات بهذه المحبة. والعكس إذا أبغض الله فلان. نعم.
قوله ثم يمر جبريل على الملائكة معناه ظاهر، فإذا كان هذا حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله وشدة خشيتهم من الله وهيبتهم له مع ما أعطاهم الله من القوة العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، ومع هذا فقد نفى عنهم الشفاعة بغير إذنه كما قال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأخبر أنهم لا يملكون كشف الضر عمن دعاهم ولا تحويله، فقال قولوا كل الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. وفي ضمن ذلك النهي عن دعائهم وعبادتهم لشفاعة أو غيرها كما قال تعالى أن اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا فكيف يدعوهم المشرك ويظن أنهم يشفعون له عند الله كما يشفع الوزراء عند الملوك. وإذا بطلت دعوتهم مع أنهم أحياء ناطقون مقربون عند الله، فدعاء غيرهم من الأموات الذين لا يستطيعون سمعا ولا يملكون ضرا ولا نفعا أولى منهم ضر. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالهم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. قوله: ثم ينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. قد ضيق المصنف رحمه الله بعد هذا، ولعله أراد أن يكتب تمام الحديث ومن رواه وتمامه إلى حيث أمره الله عز وجل من السماء والأرض. ورواه ابن جرير وابن خزيمة وابن أبي حاتم والصبراني. وفي الحديث من الفوائد: إثبات الكلام خلافا للجهمية، وإثبات الصوت خلافا لهم وللأشاعرة.
إثبات الكلام خلافا للجهمية، فهو لا يعطل الكلام، وأن الله عز وجل يتكلم. وقالوا بأن القرآن هذا إنما خلق الله عز وجل أصواتا في السماء أو في الهواء، وإلا فما تكلم فعطلوا الكلام أصلا ونفوا أن الله يتكلم، وإنما أضاف الله الكلام في إضافة تشريف، يعني حتى يسمع كلام الله لإضافة مخلوق إلى خالق. فكلام الله الإضافة هنا إضافة تشريف، زي ناقة الله وزي بيت الله، كما خلق الله الناقة وأضافها لنفسه، كذلك خلق الملك وأضافها في إضافة تشريف وروح منه وهكذا. أما الأشاعرة فأثبتوا الكلام لله، قالوا نثبت لله الكلام، ولكنه الكلام النفسي، الكلام النفسي الذي يكون في نفسه سبحانه وتعالى. أما أن الله تكلم بحروف وصوت لا، وعليه قال فيه إثبات الكلام خلاف الجميع المعطلة للكلام، وإثبات الصوت خلافا لهم والأشاعرة، لأن الأشاعرة يقولون بأن نثبت الكلام، لكن الكلام النفسي، أي أن الله عز وجل معاني القرآن من عنده وأضف هذه المعاني على جبريل، ففهمها جبريل فعبر جبريل عن هذه المعاني التي في نفس الله عز وجل، فيكون القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، إنما جبريل فهم جبريل المعاني التي في نفس الله فعبر فيكون القرآن عبارة عن كلام الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا لو تقول هذا الكلام عند الأشعري أو عند الجهمية تقول نثبت الكلام لله حقيقة، وأن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت، لو تكلمت بهذا قتلك، لو كان يملك هذا، لو يقدر هذا يقتلك ويحكم عليك بالكفر الصراح، لأنه يظن أنه بذلك يعظم الله. كيف تثبت أن الله يتكلم؟ يتكلم عليه، يتكلم إذا يلزم ذلك أنه يحتاج إلى لسان، يحتاج إلى شفتين، يحتاج إلى كذا، إذا هذا يلزم الكفر منه، أعوذ بالله، الله يتكلم، سبحان الله، ويعيش على هذا الأمر ويؤمن بهذا الاعتقاد، ويظنك الكافر، يظنك إيه؟ أنك الكافر. وهذا كما قلنا دليل على أنه لا يوجد أحد يقصد الباطل أبدا، يقصد قصدا الباطل، وإنما يمرر هذا الباطل تحت مراد أنه إنما يريد الخير. فلنقف بهذا القدر ونقف عند باب الشفاعة. يقول: هل يقتل رؤوس أهل البدع؟ نعم يقتل رؤوس أهل البدع، لكن قتلهم لولاة الأمور، كما قتل الجعد بن درهم، كما قتل الحلاج، قتل لأن المصلحة في ذلك، لكن على حسب البدعة. فمن رؤوس البدع من يقتل، ومن رؤوس البدع من يسجن، ومن رؤوس البدع من ينفى، كل هذا فعله السلف. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوتي بصبيخ أو صبيخ
هذا ضبط وهذا ضبط. فلما كان يتتبع متشابه من القرآن جعل علوه بذرته حتى قال ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين. ولهذا فسر العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من آوى محدثا محدثا، قالوا بأن هذا المحدث إما يكون بسبب فرار من حق من حقوق مخلوق أو إحداث في الدين فيلحق بذلك، فالإنسان لا يؤوي صاحب بدعة ولا كتاب بدعة ولا درس بدعة ولا شيخ بدعة. فمن أواه وروج له وحسن طريقته للناس كان مثله تماما لا فرق. ولهذا العلماء لا يحكمون على هذا الباطل بما صدر منهم من مقولات فقط، بل ومن عاونوا هذه المقولات هو منهم، وإن كان بعضهم أعظم من بعض. فمن كان على منظرا للقدرية هو قدري، ومن دافع عن القدرية وأواه هو قدري، ومن كان صوفيا ينظر له فهو صوفي، ومن آوى الصوفية ودفع عنه فهو صوفي. هذه مسألة ينتبه إليها، ليس باللازم أن الإنسان يكون فاهما لحجة القوم مروجا لها بل ومنظرا لها بل وآويا ومؤويا لها ولأصحابها، فهو على طريقتهم وعليه وعلى منهجهم. فلهذا يقتل رؤوس البدع إذا رأى ولي الأمر ذلك، هذا راجع لولي الأمر. لكن لا يجعل لأفراد الناس، لأن أفراد الناس بعضهم يبدع بعضا، فأنت تبقى على السنة المحضة وفي نظر غيرك على البدعة المحضة وفيك جزء القتل ويلحقك بالجعل المدار، يبقى تصح السنة والحقق بالجعل الضرر، كما فعل بأحمد الناصر الخزاعي إمام سنة، ومع ذلك قيل فيه أنه رأس من رؤوس الكفر العجباء، وقتل أحمد الناصر الخزاعي وكاد أن يقتل إمام أحمد رحمه الله تعالى وهكذا. فلا يجعل الأمر بذلك لأحد الناس، إنما يجعل ولي الأمر. هل يجوز لعن المعين في الصلاة أو على المنبر؟ أما لعن المعين فلا يجوز على الصحيح، وإلا في المسألة الخلافية من أهل العلم أن رأى جواز لعن المعين ولو كان مسلما، حتى ولو كان مسلما. والصواب أنه لا يجوز لعن المعين سواء كان كافرا أو مسلما. وقد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فقال في الركعة الثانية اللهم لعن صفوان بن أمية ولعن الحارث بن هشام ولعن الحارث بن هشام وصفوان بن أمية وسويل بن عمرو، فأنزل الله عز وجل قوله ليس لك من الأمن شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عز وجل عليهم جميعا فتابوا. واللعن أصله الطرد من رحمة الله عز وجل، ولا يملك واحد من ذلك، لأنك لا تعلم بما يختم لفلان. لكن الدعاء على المعين جائز سواء كان كافرا أو مسلما. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المشركين، دعا عليه، وبوب البخاري هذا الباب قال باب الدعاء على المشركين، باب الدعاء على المشركين، فدعا النبي عليه ودعا لهم، وبوب البخاري على ذلك فقال باب الدعاء للمشركين، دعا عليهم ودعا لهم على حسب الايه، على حسب المصلحة وعلى حسب ما يراه ايضا الامام. فان رجا في قوم اسلاما دعا لهم كما قال النبي اللهم اهد دوسا واتيني به، ودعا لامي ابي هريرة، واذا لم يرجو في اسلاما دعا علي وراشدته وغيثم دعا عليه. فاما اللعن فلم يرد انه صلى الله عليه وسلم لعن المعين، ومن لعنه النبي انزل الله قوله ليس لك من الامر شيء. هل يجوز عن القبيله او الجماعه في الصلاه او على المنبر؟ لعن القبيله هل يدخل في لعن المعين؟ اما لعن النوع ماشي، اللهم لعن الكفره، اللهم لعن الظالمين، هذا لعن نوع لا اشكال فيه. اما لعن القبيله، لعن القبيله فهذا يدخل في لعن المعين، سواء طالما انه حدد فهذا معين، سواء حدد بشخص او حدد بالقبيله او حدد ايه ببيت. والله اعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونكتفي بهذا القدر اليوم.